الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في عمدة الأحكام في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث يدل أيضا على أن السنة في دعاء الاستفتاح الإسرار، لقوله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر بدعاء الاستفتاح. وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الجهر بدعاء الاستفتاح فإنما هو من باب التعليم، لا لأن الجهر سنة، وإنما فعل ذلك من باب التعليم. وفي هذا الحديث أن الإمام إذا دعا في صلاته نفسه دعا بصيغة الإفراد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بصيغة الإفراد: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي، دعا بصيغة الإفراد. فإذا دعا الإمام لنفسه في صلاته يدعو بصيغة الإفراد، أما إذا دعا لنفسه ولغيره كالقنوت في النوازل فإنه يدعو بصيغة الجمع. نعم، كالقنوت في النوازل أو القنوت في الوتر. إذا صلى بالناس في التراويح مثلا فيدعو بصيغة الجمع، وهكذا الدعاء في خطبة الجمعة في آخرها يكون بصيغة الجمع. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراج السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا هو من أفراد مسلم، لم يرويه الإمام البخاري. وشرط المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب إخراج الأحاديث المتفق عليها، فهذا الحديث خارج عن شرطه، فليس هو من الأحاديث المتفق عليها، إنما هو من رواية مسلم. وقد رواه مسلم عن أبي الجوزاء عن عائشة، وقد ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة، ورد عليه الحافظ الزيلعي في نصب الراية بأنه يكفي في ذلك أن مسلما أودع هذا الكتاب في صحيحه، يكفي أن مسلما أودع هذا الحديث في صحيحه. وقد رواه الحافظ البيهقي رحمه الله من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة، فأبو الجوزاء متابع، أبو الجوزاء متابع في هذا الحديث. فعلى كل هذا الحديث من أحاديث الصحيحة التي رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولم يروه الإمام البخاري رحمه الله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. وفي هذا رد على من يستفتح صلاته بالتلفظ بالنية كحال كثير من الناس، فإنهم يستفتحون صلاة بالتلفظ بالنية، نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا أربع ركعات إن كانت رباعية، أو ثلاث ركعات إن كانت ثلاثية، أو ركعتين إن كانت ثنائية، إماما أو مغتما، وغير ذلك من الألفاظ التي يتلفظ بها كثير من الناس إلا من رحم الله. وكل ذلك من البدع والمحدثات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي أمرنا أي الدين. وهنا عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، فدل ذلك على أنه لم يكن يستفتح الصلاة بغير التكبير كالتلفظ بالنية. وفيه أن الصلاة تستفتح بالتكبير، وإلى هذا ذهب جماهير الأئمة، ونازع في ذلك أبو حنيفة، فذهب إلى أن الصلاة تستفتح بكل اسم أو بكل ما فيه تعظيم لله، فأن الصلاة تستفتح بكل ما فيه تعظيم لله كسبحان الله أو سبحان الله العظيم أو غير ذلك من الألفاظ التي فيها تعظيم لله عز وجل. وهذا القول يعد من الأخطاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته بالتكبير، وأمر المسيء في صلاته أيضا بالتكبير، وأن يقول الله أكبر، فلا يجزئ إلا هذا اللفظ، لا يجزئ إلا هذا اللفظ الله أكبر. فإذا ما غير فيه أو بدل لا يجزئه، كأن يقول العليم أكبر أو السميع أكبر أو الرحمن أكبر أو الله كبير أو الأكبر الله أو الله الأكبر أو غير ذلك. فالوارد هو هذا اللفظ الله أكبر، وبه أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة الحمد لله رب العالمين، وفي هذا الحديث ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستفتح القراءة بالبسملة، فإن فيه القراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنه لم يكن يستفتح القراءة بالبسملة. وبهذا احتج الإمام مالك رحمه الله على أن البسملة ليست آية في الفاتحة، ويرى أيضا أنها ليست بآية من آيات القرآن، وشأنها كشأن الاستعاذة وما إلى ذلك، هي أنها لا تعد من الآيات. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ويحتج مثل هذا الحديث. وجمهور العلماء يثبتونها قرآنا، وإن اختلفوا هل هي من الفاتحة أو لا، وهل هي آية من مبادئ السور أو لا. والصحيح في ذلك على ما تدل عليه الأدلة أن البسملة آية من القرآن، إلا أنها آية مستقلة تستفتح بها السور، وليست هي من جملة السور. وحديث أبي هريرة الذي في مسلم في قول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ابتدأ بالحمد ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الزيادة جاءت ما جاء من ذكر البسملة، جاءت من رواية بعض الكذابين عبد الله بن زياد بن سمعان، زاد في الحديث إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ذكرني عبدي، هي من طريق بعض الكذابين ولا تثبت. والثابت ما في صحيح مسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فهذا ما يدل على أن البسملة ما هي بآية من آيات الفاتحة، بل هي آية مستقلة. وهكذا ما جاء في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما من حديث أبي هريرة، وجاء عند الطبراني في معجمه الأوسط والصغير من حديث أنس بنحوه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة ثلاث آية تشفع لرجل حتى يغفر له، تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك، وهي ثلاثون آية من غير البسملة بالإجماع. سورة تبارك ثلاثون آية من غير البسملة بالإجماع، فلو كانت البسملة من السور فكانت تبارك 31 آية، فهذا ما يدل على أن البسملة ليست من مبادئ السور وإنما هي آية مستقلة. وهكذا حديث عائشة في الصحيحين في مبدأ الوحي، حين كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد في غار حراء، وحين جاء إليه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ، قال له الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، السورة إلى آخرها. والشاهد أنه لم يقل له اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم شرع له في السورة، وإنما ابتدأ السورة من قول اقرأ، ابتدأ السورة من قول اقرأ. فهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فهي آية من القرآن لأن الصحابة كتبوها بخط المصحف، ولم يغايروا بينها وبين سائر الآيات، بل كتبوها بخط المصحف، ما كتبوها بلون آخر، وإنما كتبوها بخط المصحف، فدل ذلك على أنها من القرآن وليس من السور باعتبارها للأدلة، بل هي آية مستقلة تستفتح بها السور. وكون في بعض المصاحف ترقم البسملة في الفاتحة برقم واحد ولا يفعلون ذلك في سائر السور، في سائر السور لا يرقمون البسملة، وفي الفاتحة رقبوا البسملة برقم واحد، فهذا الترقيم حصل ممن يذهب إلى ذلك المذهب، الترقيم حصل ممن يذهب إلى ذلك المذهب، فإن هناك من أهل العلم الذهب إلى أن البسملة آية من الفاتحة، فمن سار على هذا المذهب جعل الفاتحة، جعل البسملة هي أول آية، ومن لم يذهب إلى ذلك لم يجعل البسملة هي أول آية. فإذا قال قائل قد أجمع العلماء على أن الفاتحة سبع آيات، فهي السبع المثاني كما دلت على ذلك الأدلة، وقع على ذلك الإجماع أنها سبع آيات، فإذا لم ندخل البسملة في الفاتحة صارت ستا، والإجماع قد طمع على أنها سبع آيات، وش يكون الجواب؟ ها؟ كيف الجواب يهون؟ كيف؟ أيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم آية غير مغضوب عليهم ولا الضالين آية، يعني الآية الأخيرة تجعل آيتين، فتصير آية الفاتحة متساوية من حيث المقدار، ويستقيم التقسيم المذكور في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فتكون ثلاث آيات، نعم تكون نعم ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد وآية بين العبد وبين ربه، ويستقيم التقسيم ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد وآية بين العبد وبين ربه، وهي إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين العبد وبين ربه، فتستقيم القسمة وتتقارب الآيات، إذا جعلت الآية الأخيرة عبارة عن آيتين تستقيم القسمة، فإن الله ذكر أنه قسم الصلاة الفاتحة بينه وبين عبد نصفين، تصير ثلاث آيات للعبد، ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد، وآية بين العبد وبين ربه، وتكون الآيات أيضا متقاربة من حيث الطول. إذن الترقيم الموجود في كثير من المصاحف إنما يتمشى على ذلك المذهب، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، والأدلة تدل على ذلك، على أن البسملة ليست بآية من السور وإنما هي آية مستقلة، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بالبسملة في صلاته، وإنما كان يسب بها، ولو كانت آية من السور لجهر بها كما يجهر بآيات السور، لو كانت آية من السور لجهر بها كما كان يجهر، كما كان يجهر بسائر الآيات في السور، في سائر آيات السور. وفي هذا الحديث تقول عائشة كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. لا حجة في هذا الحديث لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من عدم قراءة البسملة لا سرا ولا جهرا، وعدم الإتيان بدعاء الاستفتاح والاستعاذة. فإن الأدلة قد دلت على ذلك، على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في صلاته ويقرأ البسملة سرا ويأتي بالاستعاذة. فإما أن يحمل هذا الحديث على أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما كان يجهر به دون ما لم يكن يجهر به، فإنه كان يجهر بالتكبير وبقول الحمد لله رب العالمين، فذكرت ما كان يجهر به النبي عليه الصلاة والسلام دون ما كان يسر به. أو يحمل قوله القراءة بالحمد لله رب العالمين أي بهذه السورة، بسورة الحمد، أي أنه لم يستفتح القراءة بسورة أخرى، وإنما كان يستفتح القراءة بسورة الفاتحة ثم يقرأ بعد ذلك غيرها من السور. وهذا احتمال وارد أنها أرادت أنه كان يبدأ بهذه السورة دون غيرها من السور، وهذا من الاحتمالات الواردة في هذا الحديث. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه أي لم يرفع رأسه، والإشخاص بمعنى الرفع، شخص رأسه بمعنى رفعه، والشيء الشاخص بمعنى الشيء المرتفع، وشخصت الأبصار أي ارتفع نظرها إلى السماء. والشخص سمي شخصا لارتفاعه للناظرين، لارتفاعه للناظرين قيل له الشخص لشخوصه أي ارتفاعه للناظرين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع رأسه حتى يعلو على ظهره في أثناء ركوعه، ولم يصوبه أي أنه لم يخفض رأسه. فالتصويب بمعنى خفض الرأس، ويقال للمطر الصيب لنزوله، فإنه ينزل إلى الأرض، فإنزال الرأس وخفض الرأس هو التصويب، والمعنى أن رأسه كان مستويا مع ظهره، رأسه في الركوع كان مستويا مع ظهره. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع، يجعل رأسه مستويا مع ظهره. والظهر أيضا السنة فيه الاستواء، وفي حديث أبي حميد الساعدي في البخاري قال رضي الله عنه في ذكره لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره، بمعنى أماله وثناه، أماله وثناه حتى يستقيم، فإن الظهر إذا ما ركع الإنسان فيه شيء من التقوس فيحتاج إلى هصر، أي إلى ميل وثن حتى يستقيم ويبقى مستويا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهصر ظهره بمعنى يسويه، ويضع يديه على ركبتيه كما في هذا الحديث. وفي رواية أبي داود قال: ثم يركع من حديث أبي حميد الساعدي أبو حميد الساعدي ثم يركع فيضع يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، وفي رواية ويفرج بين أصابعه ويفرج بين أصابعه. قال ويوتر يديه فيجافي عن جنبيه، ويوتر يديه يجعل يديه كالوتر فيصير جسمه كالقوس ويده كالوتر. فليس المراد بذلك كسر الذراع، وإنما مجرد توتير، يصير تصير اليد كالوتر. فإن هناك من الناس من يبالغ في التجافي بحيث أن يده تنحني من المرفق وتنكسر من المرفق، أي تنحني، ويريد أن يطبق السنة في ذلك، وهذا الفعل ليس من السنة، فإنه إذا فعل ذلك انخفض رأسه وانخفض ظهره، فلم يستوي ظهره ولم يستوي رأسه، فلا يحصل الاستواء في الظهر والرأس بهذا الفعل. وإنما الذي كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الإيثار فقط، يجعل يده كالوتر وجسمه كالقوس، والوتر في انحناء يسير، الوتر المركب على القوس في انحناء يسير، فجنبه جنبه يصير كالقوس ويده كالوتر، عبارة عن انحناء يسير. بهذا جاءت السنة. وهكذا كما في الحديث القبض على الركبتين وتفريج الأصابع، كل ذلك مما ثبت من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه سنن واردة في الركوع، تسوية الظهر وتسوية الرأس مع الظهر والقبض على الركبتين والتفريج بين الأصابع وإيثار اليدين عن الجنب، نعم عن الجنب أو عن الجنبين، إيثار اليدين عن الجنبين وهو التجافي، كل ذلك وردت به السنة في الركوع، وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع